وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا مبصولا عن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكرت في المرة الماضية أن البخاري رحمه الله افتتح كتابه بهذا الحديث، قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت محمد بن إبراهيم التيمي، قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أول شيء أتناوله في هذا الحديث أن أترجم لبعض أعلام هذه الأمة، وليس المقصود أن أترجم له لأعرفه، إنما لنقف على بعض المواضع التي نحتاج فيها إلى التربية. فالذي أتناوله في هذا الإسناد سفيان بن عيينة، هذا أحد الأئمة الأعلام الكبار التي تزخر بها أمتنا. نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال. الرجل العادي عندنا لو عند غيرنا اتخذوه حبرا، فهي أمة تزخر بمئات الألوف إن لم يكن الملايين على مر الأعصار من الأئمة الكبار الذين تعقد عليهم الخناصر، منهم هذا الإمام الكبير سفيان بن عيينة، وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، وشيخ الإمام الشافعي أيضا. سفيان بن عيينة رأى رؤيا أن أسنانه سقطت، فذهب إلى شيخه الإمام الكبير ابن شهاب الزهري وقال له: رأيت أن أسناني سقطت. قال له: ستموت أسنانك، اللي هما في دورك في نفس الطبقة بتاعتك، وتبقى وحيدا. سبحان الله، يعني رأى هذه الرؤيا وعبر له ابن شهاب هذا التعبير ووقعت هذه الرؤيا. فروى أبو نعيم في كتاب الحلية بإسناد صحيح عن عباس بن عبد الله الطرفقي رحمه الله قال: حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما فقال: هل فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. الليث بن سعد كان إمام أهل مصر من طبقة مالك، ما كان رفيق مالك رحمه الله. قال: هل فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا مات. فبكى سفيان وأنشد قائلا: خلت الديار فست غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسودد. خلت الديار أقرانه أسنانه ماتوا، لم يبق إلا هو. فمن أعظم المحن أن يبقى العالم وحده وأن يموت مضطرًا، لأن بقاء العلماء يشد بعضهم بعضا. لكن أن يبقى العالم وحيدا فهذه محنة عظيمة، إذ لا يشده أحد. وقد قال الله عز وجل لموسى: سنشد عضدك بأخيك. فأي عالم يحتاج إلى عضد؟ فأن يبقى العالم وحيدا فريدا غريبا لا يشده أقرانه ولا أسنانه هي محنة كبيرة. لذلك بكى سفيان طويلا وأنشد قائلا: خلت الديار فست غير مسوده، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. السؤدد هو الرفع والمد والسيادة، يرى أن هذا من الشقاء. هذا خبر صحيح، إسناده صحيح، لكن فيه إشكال. ذلك أن سفيان بن عيينة مات في رجب سنة 198 هجرية، والذين سماهم فيهم محمد ابن يوسف الشريابي، مات سنة 212. فأنا أعتقد أن بعض الرواة أخطأ في تسمية بعض هؤلاء العلماء، لأن إذا كان مات سنة 198 فلن يدرك اللي مات سنة 202 هجرية ولا اللي مات 212 طبعا هجرية. لكن الشاهد من الحديث قائم: كل الذين سماهم قبل ذلك ماتوا قبله. التي ابن سعد مات سنة 175، بقية بن الوليد مات سنة 195، والوليد المسلم مات سنة 197. كل دول ماتوا قبله، فيحسن أن يقال مات. وكان سفيان بن عيينة أمة وحده فيما يتعلق بتفسير القرآن، كان رجلا قرآنيا وله فتح في كتاب الله عز وجل. قال له قائل يوما: أيهما أحب إليك، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر؟ هذا القول أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء ابن عبد الله بن الشخير، أبوهم صحابي عبد الله بن الشخير؟ اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي، أيهما أحب إليك، القول الأول ولا القول الثاني؟ فسكت ساعة، الساعة برهة من الزمن يعني من الساعة 60 دقيقة. فسكت ساعة ثم قال: إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت ما لسليمان في كتاب الله نعم العبد إنه أواب مع ما فيه من العافية والملك. عارفين سليمان كان يملك قبل الإنس والجن والطير. ورأيت ما لي أيوب من الثناء نعم العبد إنه أواب مع ما كان فيه من البلاء. قال: فالآن أعافى. فقول مطرف أحب إلي أن أعافى إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن البلاء بينزل على الإنسان لا يدري ما حاله فيه، أيصبر أم ينفسخ عزمه. وكثير من الشباب لما يقرأ سير الأبطال في تاريخ الإسلام بيتلبس بالشخصية، كأنه هو الشخصية، بيقرأ مثلا عن صلاح الدين يقرأ كأنه هو صلاح الدين، يقرأ عن أي حد من الصحابة الكبار مثلا الكبار اللي هم الذين كان لهم بلاء زي خالد بن الوليد مثلا، من كثرة ما يقرأ عنه بيتصور أنه هو بقى خالد بن الوليد، يتلبس الشخصية وتصور أنه إذا ابتلي سيصبر، لكنه إذا وقع في الابتلاء ينفسخ عزمه لا يصبر على هذا البلاء. فسفيان لفقهه وعلمه قال: لأن أبتلى فأصبر، مع أن الرجل قال له يعني كيف تفضل قول أن أعافى فأشكر خير أن أبتلى فأصبر على قول الرجل الآخر أبو العلاء يعني، ويقول: اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي. والكلمة ظاهرها حسن. فقال سفيان قول الفاقه العالم لكتاب الله عز وجل. أدي سليمان عليه السلام مع ما كان فيه من العافية والملك كان التقرير في حاله، لأن نعم العبد إنه أواب، وأيوب مع ما فيه من البلاء نعم العبد إنه أواب، قطعا العافية أفضل. وسفيان مآثره كثيرة وجمة، ولو أنا يعني قعدت أتكلم عن سفيان أحتاج إلى ساعة كاملة لأقف على بعض حياته. سفيان بن عيينة الإمام الكبير العلم، وإنما أترجم لأمثال هؤلاء لأننا في حال ضعف وهوان الآن. فإذا علمت أنك تنتسب إلى أمة عظيمة ترتقي في زمان الهوان. نحن نحدث عن هؤلاء الرجال وهؤلاء العلماء بخض رفع الروح لنا، لأن احنا الآن على هامش الدنيا. أمتنا أمة ضعيفة مستكينة، ففي هذه الأحوال نحدث بعظائم رجالنا الذين لو وجد أحدهم في أمة أخرى لاتخذوه حبرا. وده رجل يعني هنقول عادي خالص عندنا. فأنا أستغل الإسناد الذي أورده في أن أنتقي بعض الرجال الذين يضرب المثل بهم. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات كما قلت لكم في المرة الماضية متفق عليه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا أعلى درجات الصحيح عندنا بعد المتواتر. الحديث المتواتر عندنا في هذه الأمة قليل، المتواتر اللفظي قليل جدا، لا أعلم إلا حديثا واحدا وهو حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا رواه 80 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فده في أعلى درجات التواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فكثير. التواتر المعنوي يعني قضية من القضايا تكررت في وقائع مختلفة. زي إيه؟ زي رفع اليدين في الدعاء، ده متواتر معنوي. يعني إيه معنوي؟ يعني وردت قضايا كثيرة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء، مثلا في الاستسقاء رفع يديه في الدعاء، في أن يدعو الله عز وجل على قوم رفع يديه في الدعاء، أن يدعو الله على لقوم مش على قوم، لقوم رفع يديه في الدعاء. فرفع اليدين هو المتكرر في كل هذه القضايا مع اختلافها، فده اسمه متواتر معنوي، رفع اليدين في الدعاء. ده هذا كثير. لكن المتواتر اللفظي هو حديث إنما الأعمال بالنيات. أما ما يذكره المصنفون في المتواتر الحديث الفلاني والفلاني فلا يصح تواتره على الحقيقة. بعد المتواتر المتفق عليه على طول ما رواه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم اتفقا على هذا الحديث من أول الإسناد إلى آخره. قال البخاري ومسلم أيضا، هما الاثنين، قالا حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك، مالك الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب. يعني الحديث من عند يحيى ثابت، يحيى محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عمر بن الخطاب، ده سند واحد فقط. ثم تواتر من بعد يحيى، رواه عن يحيى 700 راوي. الحافظ الحجر استبعد 700، قال هم 300 فقط. 300 مش حاجة بسيطة، 300 رووا هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد الأنصار. لكن اتفق الشيخان على هذا الحديث من أول القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب عن مالك عن يحيى إلى آخر الإسناد. القعنبي ده كان من خيار عباد الله، ولو قصة عجيبة أسردها لكي لا ييأس عاص من رحمة الله. القعنبي ده شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث وفي غيره طبعا، يقول في أبو حاتم الرازي ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي. طبعا هذا على سبيل المبالغة، وإلا أبو حاتم الرازي أدرك أحمد بن حنبل والسادة الكبار يعني، لكنه زكاه هذه التزكية الكبيرة. يروي ابن قدامة في كتاب التوابين حكاية القعنبي، يقول كان القعنبي من أهل البصرة، وكان يشرب النبيذ. النبيذ المختلف فيه ما بين أهل العراق وأهل الحجاز. أهل الحجاز يمثلهم مالك وإبراهيم بن سعد والطبقة دي، وأهل العراق يمثلهم أبو حنيفة وأحمد بن أبي سليمان والجماعة دول. كان أهل العراق يشربون النبيذ في حين أن أهل الحجاز كانوا ينكرون عليه. طبعاً النبيذ الذي لا يسكر، أصل النبيذ أن ترمي بتمرات في الماء لكي يأخذ الماء من حلاوة التمر وبعدين يشربه زي اللي بيحلوا الماء بالعسل كده. فكان ينبذ تمرات في الماء بحيث أن الماء يأخذ من حلاوة التمر ويشرب. فكان القعنبي كعادة أهل البصرة يشربون النبيذ، وكان ماشي مع شوية إيه جماعة كده اللي احنا بنقول عليهم صيع يعني، بيشربوا مع بعض ويلعبوا مع بعض والكلام. فقعد على قارعة الطريق يوما ينتظر أصحابه اللي هم متعود يشرب معاهم يعني، وإذا برجل يركب على حمار وحوله الطلبة، ناس كثيرون، واحد ماسك لجام الحمار، واحد على يمين الحمار، واحد وراء الحمار، اكتنفوه يعني. فالمنظر ده مش متعود عليه، ولكنه جريء بيشرب بتاعه مع عيال معاه يعني بقصة. فما عجب المنظر لفت نظر المنظر ده، فقام أي مواقف قام ماسك لجام الحمار، اخترق الصفوف بالجرأة بتاعته دي وأمسك لجام الحمار وقال الذي يركب الحمار من أنت؟ فهو ما ردش، إنما الجماعة اللي حوله ردوا، قالوا هذا شعبة. قالوا ما شعبة؟ شغلته إيه يعني؟ قالوا محدث. بيبيع إيه يعني؟ محدث يعني إيه؟ قال يحدث بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له حدثني، اديني حجم البضاعة بتاعتك دي. شوف بقى العالم المتمكن الذي يضع الشيء في موضعه. قال له ايه؟ قال له حدثني منصور بن زازان عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عايز يقول له يعني قليل الأدب يا بجح. هو ده العزل، هو ده الحديث الذي يناسبه، لأنه غير مؤدب، دخل كده اخترق الصفوف وخاطب شعبة. شعبة ده أمير المؤمنين في الحديث، كان ملكا غير متوج في البصرة. شعبة ده، وشعبة إن شاء الله هيمر علينا في أحاديث سأحدثكم عنه، هذا خرافة أخرى. لما تسمع أخبار شعبة من الحجاج تستغرب إزاي تخاطب شعبة بهذا، تمسك لجام الحمار وتوقف الحمار وتقول له حدثني بالبضاعة بتاعتك وانت في البصرة وما انتش عارف شعبة؟ ده شعبة ده مالك يا ابني، مالك في البصرة، كيف لا تعرف شعبة؟ المهم سبحان الله شعبة أعطاه الدواء الشافي له، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ودي عادة العالم الفاخر أو لسان الحكيم الذي يضع الشيء في موضوع. يعني مثلا لو افترضنا مثلا في فرح ولا حاجة، واحد قال لك إيران عم الشيخ ربع ولا حاجة، ولا افتتح الفرح، ما تفتتحش الفرح أن تقول فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني بمجوزه إيه جاب ست طلاق؟ ما هو كلام قرآن صحيح وكلام الله عز وجل، بس مش مناسب للمقام. فالحكمة أن تضع الشيء في موضعه. هو شعبة عمله كده بقى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، الحديث ده غير حياة القعنبي، كأن قلبه كان مفتوحا لمقتضى الحديث، فرجع إلى داره، أراق الجرار، النبيذ كب على الأرض، وسأل من هو أعلم الناس حتى ألزمه؟ قالوا له مالك. لمن مالك؟ في المدينة، وده في البصرة في العراق. تمام؟ قال لأمه إذا جاء أقراني قلوا لهم خرج، وذهب إلى المدينة ولزم مالكا حتى صار من أعلم الناس بحديث مالك. من أعلم، لأن ما أقولش أعلم، لأن مالك تلامذته كثيرون جدا، الذين رأوا موطأ مالك كثيرون جدا، يعني الشافعي مثلا رأوا موطأ مالك، والشافعي معروف، الشافعي قبل أن يطلب العلم حفظ 10,000 بيت من قبيلة هذيل أفصح العرب، حتى إن بعض الناس شافوا واستخسروا، حفظ 10,000 بيت شعر استخسر وقال له والله أنا الشعر ده مش موضوعك، اطلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي وذهب لمالك. كان مالك لا يقرأ الموطأ على أحد، برضو لعلة عند مالك بيرد على أهل العراق، لأن أهل العراق كان عندهم حاجة كده اصطلاح عندهم يقولون العرض دون السماع في الحديث. يعني ايه معنى العرض؟ ان القارئ يقرا الكتاب على الشيخ والشيخ يقر، يقول حدثكم فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم، ده اسمه العرض. تمام. فمالك كان يقول لاهل العراق القرآن أعلى من الحديث، والقرآن لا يؤخذ إلا عرضا، القرآن لا يؤخذ إلا عرضا. لما بتروح تقرأ تسمع على شيخ، ما أنت بتعرض عليه القرآن، فالقرآن أجل. مالك يقول هذا، القرآن أجل. هم كانوا يقولون إذا قال الشيخ حدثني فلان عن فلان أقوى من أن يقرأ الطالب على الشيخ، اصطلاح عند أهل العراق. فمالك أراد أن يرد عليهم عمليا، فما كانش بيقرأ الموطأ على أحد. إذا جاء إنسان يريد أن يسمع الموطأ يقول التمس من يقرأ لك، ده بيرد على أهل العراق رد عملي أن يعرض عليه الموطأ. فجاء الشافعي إلى مالك فقال له التمس من يقرأ لك، قال له إني قارئ. فقرأ على مالك فأعجبه نحوه، أعجب مالك قراءة الشافعي وفصاحة الشافعي، والشافعي ده حدوته لوحده كبيرة جدا جدا. يعني لعلي يعني إذا جاء موضع أذكر شيئا عن الشافعي رحمه الله إن شاء الله أذكره. المهم إن القعنبي ذهب ولزم مالكا، وبعدين بعد ما شبع من مالك لزمه أكثر من سنة، أراد أن يرجع إلى البصرة ليسمع من شعبة، أو شعبة هو كان الخير اللي قال القعنبي كله كان بيسأل شعبة، لما قال له الحديث إياه عايز يسمع من إيه؟ من شعبة. فلما رجع إلى البصرة وجد شعبة قد مات، فلم يسمع من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. يقول حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن زازان قال حدثنا ليعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنه مما أدرك الناس، إلى آخر الحديث. أنا أسرد قصة القعنبي حتى لا ييأس عاص من رحمة الله. أو القعنبي كان بيشرب مع الشباب وما كان لهش أي علاقة بالعلم، ختم الله عز وجل له بهذا، ختم له بالعلم، صار من أعلام البصرة. وليس القعنبي وحده، أسوق هذا للعصاة حتى لا ييأسوا من رحمة الله ويتوبوا من قريب. يتوب من قريب يعني يتوب قبل الموت، من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لأن توبة الغرغرة ما لهاش قيمة، أنه هو بيموت يقول إني تبت الآن، لا، ليست التوبة لهؤلاء ولا للذين يموتونهم كفار، دول ما لهمش توبة. إنما إذا تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض ده واحد من أعلام هذه الأمة، لما يقال الفضيل ترفع رقبتك لفوق عشان تشوف الفضيل. الفضيل ده بدأ حياته بتخصص نادر، كان لصا، كان حرام، بس متخصص في سرقة الحجاج، يقطع الطريق على أي واحد رايح يجي، ياخد اللي معاه وخليه يرجع ما يحجش. ففي يوم من الأيام كان هو بيستناهم في أي خرابة كده، تمام. فاتنين من الحجاج رايحين الساحرين حجوه، فهو في جدار، هو راكن ظهره على الجدار والاثنين الحجاج راكنين ظهرهم على الجدار من الناحيه الثانيه بيستريح رايحين يحجوا ماشيين. فواحد بيقول للتاني ايه، مش يلا بقى احسن يطلع لنا الفضيل. الفضيل سمع وهم بيتكلموا، قال بقى يعني اتنين يقصدون بيت الله وخايفين مني، قد تبت يا رب. وبقى الفضيل بن عياض قصة تانية في توبته يذكرونها، أنه كان يحب امرأة وبعدين تسلق الدرج إليه، درج السلم يعني، تسلق الدرج إليها عاد يطلع لها، فسمع قارئا في البيت المجاور يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فتسمرت قدماي على الدرج وقلت: آنا يا رب. ربنا عز وجل يقول يعني ألم يأن الأوان أن ترجع إلى الله، مش كفاية الشروط بتاعك على ربك، يعني ما أنش الأوان ترجع له. قال: آنا يا رب. ونزل فكان الفضل ابن عياض. الفضل ده ابن عياض ده كان له ابن مات شابا لكنه أحد الأولياء اسمه علي. كان علي هذا لا يسمع القرآن إلا يغشى عليه، كان قلبه ضعيف جدا أمام آيات القرآن. فكانت مرات الفضيل تقول له: لو لقيت علي بيصلي وراك في الصف لا تقرأ بآيات النار، هتموت الولد، تقرأ بآيات النار هيغمى عليه. تمام. فكان الفضيل يحرص على ايه، يعني يقرأ بآيات الجنة والكلام ده. المهم ان الفضيل في مرة كده بيستو بيبص ما لقاش علي، قام واخد راحته يقرأ بقى بآيات النار وبتاع. كان جاء علي وابوه يصلي، فقرأ ابوه بآيات النار فأغشي على علي وظل 3 أيام مغمى عليه. وكان علي يقول: يا أبتي أدعو الله أن يهبك لي في الآخرة كما وهبك لي في الدنيا. علي هذا مات شابا، مات شابا، ولما مات جعل الفضيل في جنازة علي يضحك، فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية، قيل له: كيف يضحك الفضيل بن عياض في وفاة ابنه والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي في وفاة إبراهيم؟ هل الفضيل أكثر رضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال شيخ الإسلام: المفتوح عليه، كان مفتوحا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: هدي نبينا أكمل، فإن الفضيل لما تزاحم العبوديتان في قلبه، عبودية الرضا وعبودية الرحمة والرأفة، لما تزاحمت العبوديتان على الفضيل قلبه لم يتسع لعبوديتين، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. أما قلب نبينا فاتسع للعبوديتين معا، فأعطى عبودية الرضا حقه، فقال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول ما يغضب الرب. وأعطى عبودية الرأفة والرحمة حقها في أنه بكى على إبراهيم. لكن الفضيل لما تزحمت العبوديتان على قلبه ما لم يتسع قلبه لهما جميعا، بخلاف نبينا. هدي نبينا أكمل صلى الله عليه وسلم. فالفضيل ده إمام من أئمة المسلمين، أو ده كان لص نسرق الحجاج، قبل ذلك، وإنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث حديث سهل برضو: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. الحديث ده بيستشكله ناس، يقول لك إزاي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وبعدين يدخل النار؟ في الطريق الآخر من تعرف ما تعرفش تفهم الحديث إلا إذا جمعت كل ألفاظه. هناك زيادة في الحديث تنفي هذا الإشكال: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل فيما يبدو للناس. هو ده اللي حلنا الإشكال، فيما يبدو للناس. إذن كان مرائيا بعمله، وقد ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: أول ثلاثة يدخلون النار شهيد وقارئ وعالم، وفي لفظ آخر: ورجل جواد. جواد يعني غني، يعني غني ومنفق. شهيد، طب الشهيد لا يدخل أول واحد يدخل النار ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. وعارفين مال الشهداء في كتاب الله عز وجل، ده يدخل أول واحد يدخل النار ليه؟ يؤتى بالشهيد فيعرفه نعمه عليه ويقول له: ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. أما العالم يأتي به فيعرفه نعمه عليه: ماذا فعلت بالعلم؟ وفي لفظ آخر: رجل آتاه الله القرآن. القرآن يقول: يا ربي علمت الناس كتابك. وفي اللفظ الثاني: علمت الناس العلم. فيقول له، فيقول له الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالرجل الجواد، غني جدا ما شاء الله، وعمال يعمل مستشفيات ويصف طرق وبتاع والكلام ده، فيأتي به الله فيعرفه نعمه عليه: ماذا فعلت بالمال؟ فيقول: رب أنفقت المال فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد. رجل خير وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. أو دول ثلاثة المفروض يكونوا على قبة الذين يعملون الصالحات في الجنة: الشهيد أو العالم أو رجل الجواد الذي ينفق على قبة هؤلاء، ومع ذلك انظر كيف دخلوا النار. إذن يعمل الزمن الطويل فيما يظهر للناس، مرائي لا يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين فيما يظهر للناس. زي إيه كده؟ الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، هذا أيضا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أن رجلا أذن الله له بتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقال حسن السؤال نصف العلم، إنك تعرف تسأل. ما فيش واحد يروح لواحد يقول له عندي مغص في بطن رجلي مثلا. إذا سألت السؤال صح الجواب يبقى صح، تسأل سؤال غلط الجواب يطلع غلط. فالعالم ليس ملاما في الوضعين، أنت اللي غلطان، السائل هو اللي غلطان مش العالم. العالم يعرف كيف يجيب، لكن العبرة بالسائل، العبرة بالسائل. فالرجل ده وفق، قتل 99 نفسا، ذبحهم ذبح النعاج، يذبح الواحد زي يذبح فرخة بالضبط. بعد 99 قتيل أراد أن يتوب حتى لا ييأس عاص من رحمة الله أبدا، أذن الله له بتوبة. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، لأن مصيبته تقيلة فمش هينفع فيها العالم كبير. فدلوه على عالم راهب، ودي غلطة كبيرة يقع الناس فيها بسبب تشابه الأزياء. تلاقي واحد لابس جبة وقفطان يبقى كأنه عالم، أرخى لحيته يبقى عالم. لا يا جماعة، العالم مش ده، مش أي واحد له لحية طويلة يبقى عالم، لا إطلاقا. طول اللحية مش دلالة على العلم أبدا. إذا كنتم كما قال القائل إذا كنتم بطول اللحى تستوجبون القضاء فالتيس عدل الرضا. واحد كان يقول كده لواحد طويل، إذا كنتم فاكرين إن طول كل ما دقنك تطول تستوجب إنك تبقى قاضي، لا التيس دقنه طويل برضه. كان يقول هذا يعني. فلتشابه الأزياء اختلط العالم على شبيه العالم عند العوام. هو سأل الناس، عايز واحد عالم كبير يفتني في المصيبة اللي أنا وقعت فيها، دلوه على عالم الراهب. راهب يعني إيه؟ يعني بتاع ربنا بقى، يصلي ويصوم وقاعد ليل نهار يصلي وبتاع، وقلبه رهيف كده وبتاع، وخاف من النار وخاف بتاع. مش ده العالم. دلوه على عالم الراهب، قال له أنا قتلت 99 واحد قال لي توبة؟ الرجل انزعج، 99 وجيت توب؟ قال لا ليس لك توبة. فأكمل به المئة، أنت كمان به اسم منك أكمل به المئة. بعد ما قتل رقم 100 سأل نفس السؤال، دلوني على عالم. فدلوه على عالم المرة دي بقى، فقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجو عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا ففيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. ده اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم إن هو ما يجاوبش إجابة واحدة، بل لابد أن ينصح له. شوف الجواب بتاع الإمام العالم إيه. قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال له نعم. كان يكفي هذا، كان يكفي أن يقول له نعم، ولكنه تمم له الجواب، إذ لا تتم توبته وهو في الأرض اللي قتل فيها 100 نفس. أنت عارف القاتل لما يكون في بلد الكل بيخاف منه، إذا ما قدرتش تقتله صاحبه، هتلاقي له أصحاب عشان يتقوا شره، له أصحاب يقول له أبو السباع بقالك مدة كده بتقتل حد وبتاع جراه عليك مش عارف، فيعيده إلى القتل مرة أخرى. فلا بد أن يخرج من الأرض التي مارس فيها العصيان. عشان كده ما اكتفاش بأن قال له نعم، بل قال له نعم. ده أول شطر في الجواب. تاني شطر، ومن يحجب عنك باب التوبة، مش ملك حد من العلماء يقول له ربنا غضبان عليك أو أنت مالكش توبة، مش شغلك ده، مش ده لله رب العالمين وحده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده فقط. لكن أي عالم في الدنيا مش سلطان يقول كده، ولا سلطان يقول عملك مقبول ولا مردود. هذا يقع في بعض العلماء، واحد يقول له أنا حجيت، حجيتي مقبولة؟ يقول له مقبولة إن شاء الله. إيش عرفك إنها مقبولة؟ شغل العلماء مش مقبول ولا مردود، شغل العلماء صحيح وباطل بس. أنت صليت الصلاة واستوفيت شروطها وأركانها، اتوضيت واستقبلت القبلة والكلام ده، وتيجي تقول لي صلاتي مقبولة؟ أما أقدرش أقول لك آه مقبولة، لكن أقول لك صلاتك صحيحة أو باطلة بس. ده شغل العلماء، إنما مقبول ومردود هذا لله عز وجل وحده. عشان كده الرجل ده كان أمينا يعرف ما له وما لله عز وجل. قال ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا. أدي المقطع الثالث من الفتوى، أول مقطع قال له نعم، ثاني مقطع المقطع الثاني ومن يحجب عنك باب التوبة، ثالث مقطع قال له أخرج إلى أرض كذا وكذا. الأرض اللي كان فيها كان اسمها كفرة، والأرض التي أمره أن يخرج إليها اسمها نصرة. فالرجل سمع الكلام وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليه. ناء بصدره يعني السد ده اتقدم لقدام كناية عن المبادرة إلى الذهاب إلى هذه الأرض إلى التوبة. وهو مرايح الأرض إلى المدينة التي أمر أن يذهب إليها، أدركه الموت، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه خرج تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه قتل 100 نفس. فأرسل الله عز وجل إليهم من يقول، يحكم ما بين الملائكة، من يقول قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله الأرض أن تتزحزح تحته، فصار أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، أتى 100 واحد، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. هذا مات ولم يسجد لله سجدة ودخل الجنة. فأيها العاصي، أنت أمامك فرصة أنك ما زلت حيا، مهما كان عصيانك، مهما فعلت ذنبك، مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، فلا تيأسا من رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا ييأس من رحمة من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه برضو يعني موعظة وإن طالت قليلا، لكن أرى أنها أنفع كثيرا لمن تلبس بالعصيان وأدركه اليأس وظن أن الله عز وجل لا يغفر له. لا والله، إن الله عز وجل يغفر الذنب العظيم مهما عظم، لا يعظم على رحمة الله تبارك وتعالى. ده يعني كان كلام هامشي، يعني حاشية طالت ولكن أراها نافعة. نرجع إلى الحديث الذي نحن بصدده، ونعرف يمكن بقي قليل 10 دقائق. طيب، أنا الذي تعود أن يسمع لي دروسي يعرف إن أنا بشرد كثير، لكن بشرد لصالح الفكرة، ما بشرتش كده أطلع وخلاص، أشرح صد الفكرة وأرى أحيانا أن هذا الشرود قد ينفع أحسن من الدرس نفسه اللي ممكن أدخل فيه يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا طريقتي في شرح هذا الحديث كما قلت لكم في المرة الماضية، البخاري أودع هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، فاللي أنا هعمله أتتبع تراجم إمام البخاري وأشرح الحديث من خلالها. هضرب كده أكثر من عصفور بحجر واحد. أول فائدة أن أبين لكم فقه الإمام البخاري، لأن البخاري معتدى عليه، كله بيشتم البخاري النهاردة بالرغم من الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود، ما فيش غير البخاري يشتموا البخاري بس ويطعنوا على صحيح البخاري لوحده. طب ليه؟ لأن البخاري يوم أراد أن يجمع كتابه اشترط له شرطا صعبا، لو جاز لهذا الشرط أن يسقط فكل الكتب تسقط وراه، لأن لم يشترط أحد لكتابه مثل ما اشترط البخاري، ضيق شرطه جدا، فمش أي حديث كان يقبله البخاري، غير شرط مسلم واسع شوي، غير أبو داود وابن ماجه والنسائي أوسع قد كده، وكلما اتسع الشرط أمكن دخول الخلل منه. كل ما تضيق شرطك كل ما تاخد اللي انت عايزه، ما فيش حد يفرض نفسه عليك. يعني افترض مثلا واحد عنده شركة وعايز مهندسين، فأعمل إعلان عايزين مهندسين، اتقدم له 10,000، هو عايز 100 بس من 10,000، فقال أنا عايز دفعة 80، كل اللي اتخرجوا بعد سنة 80 هيطلعوا بره، ما هو عايز 100 بس، فطلع له 1000 من 10,000، فقال أنا عايز يكون جايب امتياز مع مرتبة الشرف، هيطير من 1000 دول شوية كويسين، وبعدين عايز طلع 300-400، هو عايز 100 ويكون من جامعة عين شمس مش من جامعة القاهرة، أو من جامعة القاهرة مش من جامعة عين شمس، هيطير له كمان 100 ولا حاجة، تمام؟ يفضل يضيق في الشرط بتاعه لحد ما يجيب المهندسين اللي عايزه. هو البخاري عمل كده، مش كل حديث صحيح يقبله، لا ده انا عايز مش عايز صحيح بس، عايز اصح الصحيح كمان، لان الاحاديث الصحيحه كما قلت لكم في المره الماضيه اعتقد لا تتجاوز 20,000، البخاري 3,000 ونيف، يعني 3,700 ولا حاجه، فكان يختار أصح الأحاديث. فلو إن البخاري وقع كله هيقع وراه، فهم مركزين على البخاري لوحده. فأنا أبين لكم شيئا من مناقب هذا الكتاب الجليل الذي لا يكاد يعرفه عموم المسلمين، مع أنهم حتى يقول لك إحنا غلطنا في البخاري، لما يغلط في حاجة كبيرة يعني يقول غلطنا في البخاري، الناس العام يقولوا كده وما يعرفوش مين البخاري ولا كيف أن البخاري صنف كتابه. فأنا هنتهز الفرصة من خلال تراجم البخاري في شرح هذا الحديث أبين لكم فقه الإمام البخاري. خلوني أستعجل حاجة كده، ممكن تأخذ أكثر من 10 دقائق، تأخذ 3-4 دقائق زيادة كده، أستمحكم عذرا فيها عشان أبين لكم البخاري ده يطلع ايه، الترجمة ايه معناها، الكلام العنوان اللي بحطه البخاري على الحديث، يقول باب كذا، باب إنما الأعمال بالنيات، هذه اسمها الترجمة. فالترجمة لها 3 أركان، أول حاجة الترجمة نفسها، تاني حاجة المترجم بكسر الجيم اللي هو البخاري وهو المترجم. الركن الثالث المترجم له اللي هي النصوص التي يضعها البخاري تحت الترجمة. فممكن يضع آية، ممكن يضع كلام صحابي، ممكن يضع ولحد ما يوصل للحديث الذي يرويه في الباب. في كتاب المواقيت روى البخاري فقال: باب من أدرك سجدة من العصر. السؤال اللي هو بيسأله يعني هل أدرك ولا الصلاة راحت عليه؟ يعني المغرب هيدا بعد 3 دقائق أم قايم الله أكبر جاب ركعة بعد ما تم من ركعة المغرب إدى فأوقع 3 ركعات من العصر في وقت المغرب، هل ده أدرك ولا لم يدرك؟ البخاري قال باب من أدرك سجدة من العصر هل تمت صلاته ولا لم يدرك، فأورد 3 أحاديث تحت هذا الباب. أول حديث مباشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك أو فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة قبل أن تشرق الشمس من الصبح يعني قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. خلاص عرفنا الحكم، يبقى الحديث الأولاني إداني الحكم اللي البخاري عايزه. ثم أورد حديثين بعده، أنت تقرأ الحديثين ما لهمش علاقة بالباب. الحديث الأول حديث ابن عمر، الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري. حديث ابن عمر بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل 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 فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فاحتج أهل الكتاب قالوا: ربنا كنا أكثر عملا منهم وأقل أجرا، وهم كانوا أقل عملا منا وأعطوا قيراطين قيراطين. فقال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ده حديث ابن عمر. حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له إلى الليل من الصبح لحد الليل على أجر معلوم. فأوتي أهل الجماعة اليهود أوتوا التوراة وعملوا حتى إذا انتصف النهار قالوا: لا حاجة لنا في أجرك، حيصوا يعني المفروض يكملوا لحد الليل، حيصوا لحد الظهر كده. فاستأجر قوما غيرهم وقال لهم: بالذي شرط إنك تشتغل لحد الليل. فاشتغلوا من الظهر للعصر وحيصوا، تمام، لا حاجة لنا في أجرك، مش عايزين حاجة. واستأجر أجراء اشتغلوا من العصر للمغرب فاستوفينا أجر الفريقين جميعا. طب إيه علاقة الحديثين دول بالتبويب بتاع البخاري؟ البخاري يقول: باب من أدرك سدة من العصر. هل أدرك أم لا؟ إيه علاقة الحديثين دول بالتبويب ده؟ شوف فقه البخاري اللي كان يصلي ركعتين قبل ما يحط الحديث تحت التبويب. العدل، هنتكلم بالعدل دلوقتي، انت ادركت ركعه من العصر في وقت العصر، وثلاث ركعات بقوا في وقت المغرب، صلاتك تتقبل؟ العدل يعني أوقعت أغلب الصلاة في غير الوقت، تتقبل الصلاة؟ المفروض ما تقبلش. أراد البخاري أن يقول أغلب الفرض وقع في غير الوقت، فعامل الله بالفضل لا بالعدل. أورد الحديثين لأجل هذا، مش جاب حديث أبي هريرة، ما إن حديث أبي هريرة كان يخلص الموضوع. من أدرك سدة، هل أدرك أم لا؟ الحديث قال لك أدرك وتمت صلاته، لكن عايز يقول لك فضل الله، يريد أن يقول لك فضل الله عليك أنه قبل منك ركعة في الوقت الذي قال لك في الكتاب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني قبل العصر ما هوش وقت العصر، بعد العصر ما هوش وقت العصر، يعني لا تصلي قبل الوقت مش مقبول، تصلي بعد الوقت مش مقبول، لأنه ليس وقته. قال لك كتابا موقوتا، لا قبل وقت ولا بعد وقت، مع أنك أنت لما أدركت ركعة فقط من الفرض في وقته وهب لك أغلب الفرض فضلا منه تبارك وتعالى، حتى تزداد لربك حبا ولدينه تمسكا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.